قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد السلام في حال يكون فيها السجود قبل السلام، حتى نقول إن مثل على التخيير في الأفضلية، وإنما سجد قبل السلام في موضع وبعد السلام في موضعين. ويستفاد من هذا الحديث أن الواجبات لا تسقط بالنسيان، بل لا بد من فعلها أو فعل ما يكون بدلا عنه. فهنا سقط الشرط الأول لكن لم يسقط ما يكون بدلا عنه وهو السجدتان سجد السهو. وعلى هذا نقول من ترك واجبا من واجبات الحج فهل يسقط عنه الدم على القول بوجوب الدم على من ترك واجبا؟ لا، لأن له بدل. لكن إذا تركه سهوا فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وإن تركه عمدا فعليه الإثم والفدية، وإن تركه سهوا فعليه الفدية دون الإثم. ويستفاد من هذا الحديث تفسير هذه الشريعة وتفسيرها، وأن الإنسان العامل لا يعدم عمله، إذ من الجائز أن يكون من ترك التشهد الأول مع وجوده أن تكون صلاته باطلة ويلزم لماذا؟ بإعادة الصلاة. ولكن من رحمة الله وتيسيره جعل ترك هذا الواجب له بدل وهو السجود. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة السجود على غيره من أفعال الصلاة، لأنه الذي اختاره الله أن يكون جابرا، ما جعل الركوع جابرا، جعل السجود. وهذا دليل على أنه أفضل أركان الصلاة. نعم، وهو كذلك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن إذا قلت أيما أفضل، القيام أو السجود؟ نقول هي محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال القيام أفضل، بعضهم قال السجود أفضل. والصحيح أن نقول القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. كيف هذا؟ نتصور هذا؟ نعم، القيام أفضل بذكره لأن القيام فيه كلام الله عز وجل، قل لا محل القراءة، والقراءة أفضل الذكر. بخلاف التسبيح فإنه ليس كلام الله عز وجل، وإن كان في القرآن تسبيح يسبح اسم ربك الأعلى فسبحان الله حين تمتون وحين تفتحون، لكن السجود أفضل. لماذا؟ بهيئته. ولهذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. والذي يعنينا في هذا الباب بمثل هذا الحديث أن من ترك التشهد الأول حتى قام فإنه لا يرجع إليه، ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، هذا الواجب عليه لهذا الحديث. ويعني منه أيضا وجوب متابعة الإمام فيما إذا ترك التشهد الأول سهوا، لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. ولولا أن متابعة الإمام واجبة ما سقط بها الواجب الذي هو التشهد. والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابى أن يكلمه، وخرج شرعا من الناس فقالوا أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ البخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق باليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ، فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي ما بين الزوال وغروب الشمس، وفيه صلاتان الظهر والعصر، وأبو هريرة هنا يقول إحدى صلاتي العشي، وفي رواية المسلم أنها العصر، ولا يهم أن تكون العصر أو الظهر، المهم معرفة الحكم الذي حصل. صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام تسلم من ركعتين، ومعلوم أن صلاة الظهر أو العصر أربع، إذا سلم قبل إتمامه. وماذا حدث؟ تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد، واتكى عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرى وثبت بين أصابعه كأنه أرباب. والسر في ذلك والله أعلم أنه لما لم تكن الصلاة تامة انقبضت نفسه ولا حصل له انشراح عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله بالعبد أنه إذا صار هناك نقص في عباداته ما ينشرح صدره حتى يفكر مثل اللي حصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ليغام على قلبي وإني لأستغفر الله كذا وكذا. فالحاصل إن من نعمة الله العبد إذا أخل بشيء من العبادات أن لا ينشرح صدره، وأن تبقى نفسه منقبضة حتى يراجع نفسه مثل اللي حصل. وهذا من توفيق الله. الناس الذين يسرعون في الخروج عادة وهم سرعان الناس خرجوا من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وبعضهم يقول أقصرت الصلاة، أحد يستفهم وأحد يثبت أنها قصرت. ما كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينسى ويسلم من ركعتين، ما صار على بالهم، والصحابة كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى قد ألقى المهابة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما حسن خلقه لكن له هيبة عظيمة، وأخص الناس به أبو بكر وعمر، ولكن مع ذلك هاب أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر اللي ما جرى قبله مثله. ولكن كان في القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين لطول في اليدين، كانت يداه طويلتين، فكان الرسول يسميه يا ذا اليدين. وكأنه والله أعلم لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبه ويقول يا ذا اليدين حصل منه أن يستطيع أن يتكلم، فقال يا رسول الله أنا في أنقصة الصلاة. والله هذه المناطق لو جاءوا بهذه الكلمة وهذا التحكيم العجيب كتبوا مجلدات. وهذا الصحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا الصبر ولا التحكيم ولا شيء، قال أنا في أنقصة الصلاة، ما غير هذا، لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتعمد السلام قبل التمام. هذا ما يمكن. الشيء الذي يمكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنا في أنقصر. لو قال قائل أن القسمة هنا غير حاصرة، لأنه إما أن ينسى وإما أن تبقى الصلاة، في شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من ركعتين بدون أن تبقى الصلاة، لكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. ولهذا هو رضي الله عنه ما ذكر إلا الاحتمالين اللذين يمكنا يمكن أن يقع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيت أم كفر، وهذا من كمال الأدب. الاحتمالان واردان، نعم يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي يسلم من ركعتين ظن أنها أربع، ويمكن أن الله تعالى نسخ الحكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حالها الأولى، هذا مستمع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنس ولم تكفر، وهذا أولى ولد السؤال عند الناس، لم أنس ولم تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام منزع عن الكذب، مبرأ من الكذب، ما يمكن يكذب، وهنا قال لم أنس ولم تكفر، ما حصل لا هذا ولا هذا، يعني ولم أتعمد أن أنس لم قبل السنان، هذا طبعا ما يمكن. ولكن الصحابية رضي الله عنه لما علم أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الحكم أمر لا يلحقه النسيان، ولكن كونه يسلم قبل التمام أمر ممكن نسيانا، ماذا قال له؟ قال بلى قد نسيت، النسيان ممكن، لكن كون الرسول ينفي أن الحكم تغير وهو متغير هذا غير ممكن، لأن هذا من باب البلاغ، ولا يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ في الشرع. قال بلى قد نسيت، لما قال بلى قد نسيت وعزم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، رجع إلى المصلين الآخرين، يمكن والأصل كان بالأول جازم أنه ما حصل لا نقص ولا قصر للإخرى جازم، لكن لما جزم الصحابي بلى قد نسيت، إذن قليل، فقال أحقتم ما يقول اليدين، أحقتم ما يقول اليدين، يعني هل هو صدق؟ قالوا نعم، وفي رواية أومأوا أن نعم، وجمع بين قالوا وأومأوا كثير جدا، بعضهم أومأ برأسه نعم وبعضهم قال نعم، فلما قالوا ذلك تيقن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصواب مع باليدين، فتقدم فصلى ما ترك، تقدم فصلى ما ترك، يعني ركعتين بقيتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم سلم وانتهت الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الجهل بالعين أو الجهل بالتعيين لا يقدح في صحة الحديث بقوله إحدى صلاتي العشي، ولهذا قال أهل العلم في المصطلح إن اختلاف الرواة في مثل ذلك لا يعد اضطرابا في الحديث ولا موجبا لضعفه، كما ذكروا لذلك أمثلة متعددة، منها حديث فرات بن عبيد في شرائه القلادة من الذهب، اشتراها باثني عشر دينارا، وبعضهم قال بعشرة وبعضهم قال بأقل أو بأكثر، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصله، إنما يعود إلى أمر فرعي. فهنا إحدى صلاة العصر، إذا قال بعض الرواة أنها العصر وقال بعضهم أنها الظهر، هل يوجب هذا ضعف الحديث؟ لا، لأن الكلام على الأصل وضبط الحكم. ويستفاد من هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، جواز النسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى قد نسيت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسألهم. ومنها أن المؤمن كلما كان أكمل إيمانا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصها، تجد إذا أنهى العبادة الكاملة انشرح صدره، وأن الله يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وإذا لم يتم وإذا متمها صار عنده شيء من الانتظار، لأن العبادة لم تتم. وهذا من لطف الله بالعبد. وأظن أني قد ذكرت لكم قصة لرجل كان ورعا لا يأخذ من مال غيره شيئا إلا بالحق، وأنه في يوم من الأيام قطع له أسره، الأسر المعروف، قطعها وجعلها ثيبة في الشمس ليأخذها حطبا. وكان له جار، وكان هذا الجار أيضا قد قطع أسلته وجعلها ثيبة ليأخذها حطبا. هذا الرجل خرج ذات يوم ليحمل الخشب إلى بيته، فجاء إلى الخشب وأناخ البعير وشد الخشب، حمله على البعير وشده، ثم نهر البعير فجأة لتقوم، ولكنها أبت أن تقوم، أيت لا تقوم، يضربها ويزجرها ما تقوم. فتعجب، الحمل منها كثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم. فقام الإناض يفتش وشفلت، فتبين له أن الحمل الذي عليها هو أسلف جاره منها أسلف، فنزله منها ثم أناقها إلى جنب خشبه وشد عليها. فلما انتهى من شدها ونهرها مرة واحدة قامت ومشت. هذه انتماءات الله العبد، إن الله يحول بينك وبين ما لا يحل لك من حيث لا تشعر. ولكن هذا إذا كنت صادقا مع الله عز وجل في تجنب محارمه. أما الإنسان الذي ليس بصادق فقد لا يسر الله له مثل هذا الحال. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار منقبضا حين سلم من ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها، وجب عليه أن يكملها، وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه. ولكن كيف يتمها؟ يتم ما بقي. وإذا كان مثلا الآن هو جالس وسلم وقام على أن الصلاة انتهى، وتبين من باقي عليه ركعة، يقول ارجع إلى مكانه. إذا رجع إلى مكانه هل نقول اجلس لتقوم ولا ما هذه تجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم، يجلس ليقوم، لأن نهوره الأول قبل أن يذكر هل هو للصلاة ولا لينصرف؟ لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة، فيجلس ثم يقوم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأتم صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون السجود بعد السلام. ويستفاد منه أن سجود السهو كسجود الصلاة، ما ينقص عن طول سجود الصلاة، خلافا لما يظن بعض العوام أن سجود السهو يخفف بقول أبي هريرة فسجد مثل سجوده أو أطول. وكلمة أو أطول قد يقول قائل إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود الصلاة، ولكن نقول لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق، بل تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق. فنقول مثل سجود هذا المحقق، وبل أطول لتحقيق تلك المثلية. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال العلماء المحققون إن معنى أو يزيدون يعني إن لم ينقصوا فإن لم يزيدوا لا لم ينقصوا، فهو لتحقيق العدد 100,000. ولكن ماذا يقول في سبيل السهو بعد الصلاة؟ وهذا الذي يريد أن يتعانه على عبد الرحمن، يقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها، يعني سبحان ربي الأعلى، اجعلوها في سجودكم. وهذا يشمل سجود سندس الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو، فيقول سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد في أذكار السجود. وأما قول بعض العامة إنه ينبغي أن يقول سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان، فهذا لا أصل له ولا في السنة، يعني ما في السنة نقول سبحان من تنزه عن النسيان وكتب النسيان على الإنسان، مو لازم، ولا أعلمه مشروعا. وإذا لم يكن مشروعا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد به وأن يأتي بذكر منه. فمن فوائده أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وذكر أو ذكر في وقت قريب فإنه يجب عليه أن يتمها، ولا يقول خلاص سلمت وبين صلت، بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة. فإن كانت نفلا فإنه إن لم يتمها بطلت، ولكن النفل لا يجب إتمامه. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم وذكر أو ذكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى مكانه فيصلي فيه، فيتم في مكانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع وأتم في مكانه، ولأجل أن لا تتبعض الصلاة وتتجزأ فيكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر. ويستفاد من هذا الحديث أن الكلام في هذه الحالة لا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وذو اليدين تكلم، وتكلم من تكلم من الصحابة، وخرج السرعان وهم يقولون قصرت الصلاة، كلام كثير. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته سهوا هل تبطل الصلاة ويستأنفها أم يجوز أن يبني عليه؟ على أقوال ثلاثة، منهم من قال إنه إذا تكلم بطلت الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحتها، ومنهم من قال إن تكلم لمصلحتها لم تبطل، وإن تكلم بكلام أجنبي بطلت. ففي هذه المسألة، مثل الرجل صلى الظهر وسلم من ركعتين ثم قال لولده يا ولدي شغل السيارة بنمشي، فقال له ولده ما صليت إلا ركعتين. الكلام اللي تكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لا؟ ليس لمصلحة الصلاة، فتبطل الصلاة ولو كان يسيرا، بخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة كالكلام الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تكلم من الصحابة فإنه لا يضر. ولكن الصحيح أن الكلام لا يضر سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، ما دام يعتقد أن صلاته قد تمت، لأن هذا الكلام الذي صدر بعد السلام كان عن جهل ببقاء صلاته، والكلام مع الجهل لا يبطل الصلاة. وعلى هذا لو تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاته بكلام يتصل بالصلاة أو لا يتصل ولكنه إلى الآن ما ذكر أنها لم تتم فإن صلاته لا تصل. ودليل ذلك عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر خاص في المسألة وهي أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في صلاته جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فقد عطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله كلام خاطبه يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال واسك لأمي كلام آخر فجعلوا يضربون على أصحابهم يكسبونه فسفر. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه اللهم صل وسلم والله ما كهرني ولا نهر وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته. وهذا قوله الراجح أنك لو تكلمت بعد أن سلمت نسيانا فإنه لا يضر ما دمت باقيا على النسيان. ولكن هل إذا طال الفصل يجب عليك أن تستأنفها أو تكملها ولو طال الفصل؟ تقول إذا طال الفصل فاستأنف الصلاة من جديد. أما إذا كان الفصل قصيرا فإنك تكمل الصلاة ولو حصل كلام أو مشي أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تعارض ظنه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول غيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إلى قول ذي اليدين لأن عنده في ظنه أن الصلاة كاملة ولهذا قال لم أنس ولم تقصر. فلما رجع الصحابة ترجح جانب ذي اليدين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا قال الفقهاء إن الإمام إذا سبح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله بل إذا سبح به ثقتان رجع إلى قولهما إلا إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يرجع لقول أحد أبدا. لو أن الإمام مثلا صدقوا به ولكن هم تأكد فهذا لو يسبح كل جماعة ما أرجع إليه لأنه إذا جزم بصواب نفسه فلا يمكن أن يرجع إلى قول غيره لأن رجوعه إلى قول غيره ظن وصواب نفسه الجازم به يقين. فإن قلت ما شأن الذين خرجوا وقالوا قصرة الصلاة خرجوا من المسجد وقالوا قصرة الصلاة هل رجعوا وأتموا أو تركوا على ما هم عليه؟ نعم نقول الأحاديث ليس فيها بيان لحال هؤلاء وإذا لم يكن فيها بيان لحال هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة السريعة فنقول أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه معفو عنه اللي يبقى منهم ما علم عن الأمر معفو عنه وأما من علم لأن الصلاة لم تتم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل إعادتها من جديد إذا طال الفصل. وهذا قد يقع. افرض أنك صليت في جماعة وسلمت الظهر من 3 ركعات ولا حد قال لك شيء، وطلعوا الناس. ثم علمتم بعد ذلك أنكم صليتم 3 فقط. إذا كانت المسألة قريبة تكملون، وإن لم تعلموا إلا بعد مدة فإنكم تستأنفون الصلاة من جديد. ولكن افرض في ناس صلوا معك وراحوا، قد يكون من غير الحي وقد يكون من غير البلد أصلا، مو من البلد، وش شأن هؤلاء بالمدة بما بينهم وبين الله؟ نقول إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الذل لأنهم ما علموا. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل تمام الصلاة، فإنه يكون بعد السلام سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد. كيف المأموم يمكن يسلم قبل أن تتم الصلاة؟ أفرض أن المأموم هات فتحة ولما سلم الإمام سلم ناسي، وهذا يقع كثيرا، فإذا ذكر يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيكبر ويسجد ويرفع بتكبير ويسجد ثانية ثم يسلم. وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تكبير؟ كم من مرة يسلم؟ 3. نعم، التسليم الأول الذي صح فيه، والتسليم الثاني بالخروج من الصلاة، والتسليم الثالث بسجود السهو. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تكهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكهد بعد سجدتي السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الرابع أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة، وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلة، يعني معناه ليس صلاة مستقلة بل هو مكمل لها. والصحيح أنه لا يسجد بعد، لا يتشهد، يسجد سجدتين ويصلي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى تماما كان تكريما للشيطان. رواه مسلم.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا. والصورة التي ذكرها الرسول هنا في صلاة رباعية أثلاثا أم أربعا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك يلغيه وليبني على ما استيقن. 3 أم 4 ما هو المتيقن؟ 3، لأن الرابعة مكتوب فيه والثلاث متيقن، فعلى هذا يبني على أنها 3. وإذا شك هل صلى 2 أم 3 فاليقين 2، يطرح الشك وهو الزائد ويبني على اليقين وهو الأقل، فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يسجد سجدتين قبل السلام. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من هاتين السجدتين، فقال: فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاة. كيف صلى خمسا؟ لأنه هو شك ثلاثة أو أربع، يجب أن يجعلها ثلاثة، ما في احتمال أن تكون أربع. إذا أتى بركعة فصلى خمسا، إذا كان الواقع أنها أربع في الأول صلى خمسا، يقول عليه الصلاة والسلام: شفعنا صلاة، يعني جعلناها تسعا، فصار هاتان السجدتان عوضا عن ركعة كاملة، شفعنا صلاة. وإن كان صلى إتماما كان ترغيما للشيطان، يعني لقوله بنى على أنها ثلاث والواقع أنها ثلاث، الواقع أنها ثلاث، يكون إذا أتى بواحدة كم صلى؟ صلى أربعة تماما. يقول: كانت ترغيما للشيطان، يعني ذلا واحتقارا له، لأن الشيطان هو الذي يوقع عليك الشك في عبادتك، فإذا أتيت بما يجبر ذلك الشك رغم أنفسه. ولهذا قال: كانت ترغيما للشيطان، أي إذلالا واحتقارا له. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، فإنه يأخذ بالأقل فيكمل عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصلاة تقع شفعا، لقوله: إن كان صلى خمسا شفعنا صلاته. ويستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يراغم الشيطان ويذله ويحقره، لقوله: كانت ترغيما للشيطان. كيف تراغم الشيطان؟ كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه دائما، يثبطك. لماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير. وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان يأمرك بفعله، فمراغمته أن تترك ذلك الفعل المحرم. وكما أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان، فإنه ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيرهم، لأن الله هكذا أمر. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، بعدها: ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين على الحال المحمودة غاضهم ذلك. وقال الله تعالى في وصف المجاهدين: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغاظة أعداء الله من الشيطان وأوليائه أمر محبوب إلى الله، وفيه أجر لنا.
وعنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا كف أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا فيما إذا شك الإنسان في صلاته ولم يترجح عنده شيء، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الأقل متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه فيطرح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وأنه في تلك الحال إذا شك ولم يترجح عنده شيء وبنى على الأقل فإنه يكمل عليه ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل أن يسلم كما دل عليه الحديث السابع. والحكمة من كون السجود هنا قبل السلام لأن هذا الشك الذي طرأ يخلصل الصلاة ويؤدي الإنسان منها جزءا مترددا فيه. إذا صار يشك في ثلاث ولا أربع وقلنا اجعلها ثلاث وجاءت الرابعة تجده الآن مترددا، هل هذه الرابعة خامسة أو رابعة، فيبقى هذا الجزء ناقصا. فلهذا صار من الحكمة أن يسجد قبل السلام لئلا ينصرف من صلاته إلا وقد أتمها وجبرها. أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس، فلما انصرف قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة، وإنما استفهموا عن الزيادة لأن الوقت قابل للنفس، فإنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يمحو الله ما يشاء ويثبت، ومن الممكن أن يزيد الله في الصلاة. قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني صليت خمسا، فثنى رجليه يعني عطفهما واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. السجود هنا وقع بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فصار هنا بعد السلام لعدم العلم بمقتضاه أو بمقتضيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به، عليه الصلاة والسلام ما يمكن يحدث شيء في الشرع إلا يخبر به لأنه يجب عليه البلاغ. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأهل مكة في عام الفتح كان يصلي ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. قال بعض الناس إنه يصلي ركعتين إذا كان مسافرا صلى بجماعة مقيمين، يصلي ركعتين فإذا سلم قال أتم، وهذا غلط، وإنما يقول إن قوم سفر قبل أن يصلي الصلاة لأجل أن يبنوا صلاتهم على اليقين. فقول رسول لو حدث شيء لأنبأتكم يعني أنبأتكم قبل أن تفعلوا ولا بعد؟ قبل أن تفعلوا. إذن فهؤلاء الذين يصلون خلف المسافر يخبرهم بأنه مسافر قبل أن يدخل في الصلاة، يقول إني أنا مسافر فإذا سلمت أتم. المهم أن الرسول قال لو حدث شيء لأنبأتكم به وإنما أنا بشر مثلكم، هذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر كما قال الله عنه قل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لأن طبيعة البشر نسيان، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فاستفدنا من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاة وصلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية